اللهم الحمد الذي وعدته وصلاة تخرج من الميعاد.
السنة إذا سمع الإنسان المؤذن يؤذن فيرد عليه ويقول كما قال المؤذن، ثم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة. قال عليه الصلاة والسلام إنها درجة في الجنة لا تكون إلا لرجل صالح، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له شفاعتي. يعني نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. هذه الكلمات الخفيفة نستفيد منها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سأل الوسيلة حلت له شفاعتي، فهذا لا يضر ولا يكلف أحدا، ونستفيد من هذا الدعاء. في أسئلة كثيرة وأسئلة لها صلة بأهل الزيارة، وحنا عادة نبدأ بأسئلة أهل الزيارة لأنهم جايين من برا ويحتاجون إلى إجابة على أسئلتهم. في شخص يسأل يقول ماذا يصنع في الروضة، والمقصود بها الروضة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. الروضة كما سمعنا هذا الفضل عنها، ولكن ما هو شرط على أن الإنسان لا تتم زيارته إلا أن يصلي في الروضة؟ لكن إذا تمكن أن يصلي فيها فهذا شيء طيب، وهذا في النوافل. أما في الفريضة فالأفضل الصف الأول فالأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصفوف الأولى، فنصلي خلف الإمام بقدر الاستطاعة، وأما الروضة فنصلي فيها النوافل ونصلي فيها الفريضة. لكن ليس معنى هذا على الإنسان إذا لم يتمكن من صلاة الفريضة أن زيارته ناقصة. الزيارة هي في الأصل للصلاة في هذا المسجد، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر المسجد الحرام لأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، والمسجد هذا أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وقد أخذه من اليهود وأخذه بتفريط المسلمين، يعني كل ما يحدث للمسلمين التقصير منهم. والله عز وجل أخبر عن عباده بأنهم إن نصروا الله ينصرهم، والله لا حاجة له على عباده، وإنما الحاجة لهم إلى الله عز وجل. فإذا جاء الإنسان إلى هذا المسجد، السنة حينما يدخل المسجد يصلي فيه ركعتين إذا جيت في غير وقت الفريضة، ثم تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا ينبغي الصياح ولا رفع الصوت، وإنما يأتي الإنسان بأدب فيسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، وإذا قال نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا شيء طيب، وإن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ويتقدم قليلا ويصلي على عمر. إذا أراد أن يدعو يتجه إلى القبلة، ما يتجه إلى القبر ويدعو، بل يتجه إلى القبلة. أولا تسلم تقابل وتسلم، ثم بعد السلام إذا أردت أن تدعو الله عز وجل اتجه للقبلة وادعو بما شئت. هذا عندما تدخل المسجد، عندما تصل للمدينة أول عمل تبدأ كما قلنا بالصلاة، أي سواء كانت فريضة جئت وناس يصلون تصلي معهم، أو تصلي نافلة إذا جئت في غير وقت الفريضة، ثم تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لا تتردد على القبر مرة أخرى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت تريد تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في يوم الجمعة، فالصلاة معروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله الله عز وجل ربط الأمة بذلك، أنت تصلي الفريضة والنافلة، ما تصلي صلاة إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن الصلاة مطلوبة من المسلم أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، وأخبر بأنه أبخل الناس. من أبخل الناس؟ قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاتنا عليه مرة واحدة الله عز وجل يصلي علينا بها عشرة. أصلي عليه مرة واحدة الله عز وجل يصلي عليك عشر مرات. ثم ليس شرطا أن السلام لا يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا ذهب إلى القبر. ولهذا قال علي بن الحسين في هذا الحديث الذي رواه عن جده، قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي على قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الجمعة وعيد الأضحى وعيد الفطر، فكأن العود هذا هو تكرار، لأنه رأى رجلا يذهب إلى القبر فيه كوة يدخل رأسه فيها، فقال له ألا أخبرك بما سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قاله بهذا الحديث. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة على أن هناك ملائكة سياحين يبلغونه السلام من أمته. ولهذا قال العلماء في هذا الحديث في شرحه ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني لا فرق بينك وأنت هنا أو واحد في الأندلس، الذي يصلي على الرسول هناك والذي يصلي عليه هنا سواء، هناك ملائكة كلفوا بنقل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى الوقوف. ولهذا قال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تتردد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. أنت تريد تصلي علي فصلي علي في أي مكان كنت. وهذا من سهولة ويسر هذا الدين، لو أن السلام ما يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لمن وقف على قبره، هذا في حرج على الأمة. هل العالم الإسلامي كلهم يستطيعون يأتون هنا حتى يسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يستطيعون. ولكن هذا الدين يسر، يعني الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الأديان، كما قال أبو طالب مع أنه مات على كفره، يقول أخ قال في أبياته الذي قال ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكن ما وفقه الله عز وجل. إذن هذا من خير الأديان، فيه كل الأمور التي تحتاج إليها البشرية في دينها ودنياها. في كتاب الله عز وجل الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب الله عز وجل فيه كل ما تحتاجه البشرية في أمر دينها وفي أمر دنياها. والسنة مفسرة وموضحة ومبينة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الزيارة المشروعة أيها الإخوة الذين جئتم للعمرة وجئتم بدأتم بالزيارة أو جئتم من مكة بعد العمرة، الزيارة المشروعة هي هذه. ثم لك بعد ذلك أن تذهب إلى البقيع وتصلي على أهل البقيع. وزيارة القبور ليست ممنوعة، زيارة القبور مشروعة، لكن الممنوع الذي يحدث فيها من الأمور المخالفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تذكر الآخرة ما هي؟ يعني الإنسان في هذه الدنيا يسرح ويمرح وينسى أنه يموت، لكن إذا ذهب إلى المقبرة تذكر أن والده وولده وجاره ومن كان يصلي معه في المسجد كلهم انتقلوا لهذا المكان، إذن أنا في يوم من الأيام سأكون معهم. لما تتذكر هذا ترجع وتعمل الأعمال الصالحة فإنها تذكركم الآخرة. لكن قالوا ماذا نقول؟ في الأول كانوا إذا زاروا المقابر يأتون يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منهم المطر، يطلبون منهم العافية، يطلبون منهم الشفاء، يطلبون منهم الولد، هكذا يطلبون الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله. فلهذا قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. الآن صلينا المغرب على جنازة، أليس كذلك؟ هذا الرجل انقطعت أعماله، لم يبقى له إلا دعاءنا، فدعونا له، انتهى خلاص من هذه الدنيا. الموت الآن انقطعت أعمالهم، أنت لما تروح تدعو لهم لأن أعمالهم انقطعت، فأنت تدعو لهم تستفيد أمرين: أولا دعوت لإخوانك المؤمنين فتستفيد أنك عملت لهم هذا العمل، ثم تستفيد الأجر لأنك تؤجر على مثل ذلك العمل. أما أن تذهب إليهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هم مساكين خلص مرتهنون في حفرهم بأعمالهم، قد انقطعت أعمالهم، لا يستطيعون أن يقدموا شيئا ولو يؤخروا شيئا، كلهم ماتوا ومرتهنون بأعمالهم وليس لهم إلا ما قدموا، ولا يستطيعون أن ينفعوك بشيء. وإنما النفع مطلوب منك أنت لهم، أي تأتي تدعو لهم حتى يستفيدوا من دعائك وتتحصل على الأجر من عملك هذا. إذن هذا الذي نعمله. إذا ذهبنا إلى البقيع نسلم عليهم وندعو لهم، لا فرق بين الموجودين في البقيع وبين الموجودين في بلادنا. نحن الآن جئنا من العالم، عندنا مقابر، نزور تلك المقابر نسلم عليهم وندعو لهم، كما نأتي هنا ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم نذهب إلى أهل البقيع فنسلم عليهم وندعو لهم. كذلك في بلادنا نزور تلك المقابر وندعو لهم، ولا ندعوهم، ما ندعو لا الجيلاني ولا البدوي ولا الحسين ولا أي واحد، ولا الأنبياء ولا الصالحين، كلهم ماتوا، لا ندعوهم من دون الله عز وجل. هذا شرك ولا يسمى توسل. كثير من الناس يخلطون بين التوسل وبين هذه الأعمال التي هي شرك بالله عز وجل. أنت إذا جئت للحسين ولا البدوي ولا فلان ولا فلان، وإلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا إلى عمر أو أبو بكر، إلى أي واحد، وطلبت منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا الشرك بالله. تطلب منه العافية، تطلب منه الغنى، تطلب منه رد الغائب، تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك. فالذبح لغير الله